الحمد لله رب العالمين، لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، من فوائد حلقة العلم نحو 6 فوائد غيبتها عن كثير من الناس لمن لا عذر له، لأن بعض الناس قد يكون معذورا فلا يستطيع، لكن من كان عنده اختيار فما عذره بعد سماع هذه الفوائد. سأذكر هذه الفوائد ثم أذكر حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسماس نظرا لاقترابه وحضوره، مجاملة لمن كان عنده معاملة تجارية مع كافر، فهل يجوز المشاركة؟ وهل يجوز المكتبات بيع الكروت التي فيها تهنئة بالعيد وغير ذلك؟ لكن أحببت أن أذكر 6 فوائد سردا. فائدة غابت عن كثير من أهل الإسلام ممن عزف وأعرض عن حلقات العلم، ألا وهي أنه يقال للذي حضر حلقة العلم: قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. فما كان من سيئات قد فعلها قبل حضور حلقة العلم يقول الرب أو يقال له: قد بدلت تلك السيئات حسنات. سبحان الله، هل شق الخنادق في سبيل الله؟ هل ضرب بالبنادق؟ هل ضرب بالمدافع؟ هل لاقى العدو؟ شويعة دقائق يجلس في حلقة العلم ثم تبدل سيئاته حسنات. مع هذا الفضل وقول النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم. فإذا أعرض العبد عن ما فيه صلاح وهدايته عن حلقة العلم فحينئذ يعرض الله عنه إذا أعرض عنها، وجاء ذلك في قصة معروفة في صحيح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال بينما أبو واقد الليثي: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 وذهب 3، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الآخر نعم وهو الذي ذكرناه في بداية الكلام أعرض وخرج ولم يقعد في حلقة العلم ويستمع للخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر 3؟ أما الأول وهو الذي جلس يستمع للعلم من محبة في الله، جلس يسمع ماذا يريد الله منه، يستمع للذكر والخير. قال: أما الذي جلس في الحلقة يعني فسد الفرجة فيها فأوى إلى الله فأواه الله، قيل أدخله الجنة. وهذا في استحباب سد الفرج في حلقات العلم، وهذه سنة لا يكاد يفعله أكثر الطلاب، سد الفرج في حلقات العلم والاجتماع والانضمام بعضهم إلى بعض. وأما الآخر وهو الذي جلس خلف الحلقة فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أما الآخر فاستحيا، فاستحي الله منه، لأنهم كانوا يزدحمون عند النبي إذا سمعوا العلم، لأن النبي رغبهم في سماع العلم فكانوا يزدحمون، فلا يجد الواحد منهم فرجة. فجلس هذا مستحيا خلف الحلقة فقال: فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحياء يليق بجلاله، وإذا استحى الله من العبد قيل لا يعذبه. وأما الآخر وهو الذي خرج من حلقة العلم أو أعرض عنها وخرج من المسجد ولم يجلس ويستمع ويستفيد، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. ذلك لأن العلم نعمة، ومن بطر النعمة أن يزدريها العبد فلا يراها نعمة، وأي نعمة أعظم من نعمة العلم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والناس لابد لهم من شريعة، لأنهم إما يتحركون لفعل خير أو دفع شر، والله سبحانه وتعالى يعلم وهم لا يعلمون، فشرع لهم ما ينفعهم ودفع عنهم ما يضرهم وهو أعلم بهم. فكلما ازددت علما من الشريعة ازددت خيرا وهداية، وأمنت من الغواية والضرر. وكلما ابتعدت عن هذا النور وهو العلم، كلما ابتعدت عن ما فيه خلاصك من الشر وما فيه هدايتك للخير، فمستقل ومستكثر. عباد الله، عيد الكريسماس من أراد أن يعرف حكمه، حكم التهنئة به وحضوره والمشاركة فيه وتهنئة جاره الكافر به، فلينظر حينئذ إلى ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ووجدهم يلعبون في يومين يظهرون فيهما اللعب، فقال اللهم صل عليه: لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: وقوله قد أبدلكما مقتضى الإبدال تحريم ما سواهما من الأعياد، فلا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس هناك عيد كريسمس ولا عيد حب ولا عيد وطن ولا عيد ميلاد ولا عيد المولد النبوي، كل هذه الأعياد حرام، فمن حضرها وتوفي فيها فمات على سوء خاتمة، فلا يحل حضورها، لأن البدع في الإسلام أشد من المعاصي. فقد قال الفضيل بن عياض: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، يظن أنه متقرب لعلام الغيوب. فلو قال قائل: لكن الكريسماس أنا لا أتقرب فيه إلى الله، أنا أستأنس بحضوره، ولا أعتقد أن عيسى مصلوب أو أنه قتل ليحمل كل ذنوب الناس بصلبه إلى آخره من ترهات وخرافات النصارى، قال: كل هذه الاعتقادات ليس أحملها في نفسي، إنما حضرت أتسلى وأجامل وآكل وأشرب، أشرب عصيرا لا أشرب خمرا، أكل لحما لا أكل خنزيرا. فيقال: أيضا حرام، حتى لو لم تنوي بحضور الكريسماس التقرب إلى الله من جنس التقرب الله بالمولد النبوي الذي هو بدعة، وذلك لأن النبي بين تحريمه بقوله: لقد أبدلكم الله بيومين، يعني بعيدين الأضحى والفطر، دل أن ما سواهما حرام، سواء نويت التقرب أو مجرد الاجتماع، فحرام أن تجتمع لمعنى العيد. والعيد سمي عيد من العود، لأنه يعود في كل عام بسبب، كما جاء في الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا، فيخطئ ناس يزورون المدينة يقعدون في الفنادق، في كل فرد يسلم على النبي أو مرتين في اليوم، أو في كل يوم يقيم في المدينة يسلم عليه مرة، هذا لا يصلح، لأن النبي قال: لا تتخذوا قبري عيدا، تعودون إليه، تذهبون تعودون، لأن هذا يفضي الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، تعودون إليه مرة بعد مرة بلا اتباع، ولم يكن يأتي قبر النبي يسلم عليه بخصوص إلا ابن عمر، ولم يفعل ذلك كابر الصحابة، إذا جاء من سفر يسلم مرة واحدة. فإذا كان النبي وهو أفضل الخلق لا يجوز أن نتخذ من قبره عيد ولا من مولده عيد، فكيف بعيسى ابن مريم الذي هو دون النبي في الرتبة عليه السلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولم يثبت أصلا لا ميلاد النبي ولا ميلاد عيسى، بل قيل ما قيل أنه يوم الاثنين ولد في 12 ربيع كان يوم وفاته، ولم يثبت. وأما عيسى فكذلك اختلفوا في ميلاده، وحتى لو عرفنا مولده لما جاز، فإذا كان العلماء ينكرون المولد النبوي فكيف بمولد عيسى وعيد ولادة عيسى؟ فمن باب أولى وأحرى. فإن النبي لم يحتفل بمولده، ولو كان مولد مشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه أمته، فلم يحتفل به فدل أنه بدعة. ولم يحتفل هو النبي بمولد عيسى، ولم يجعله عيد، ولم يعرف في الصحابة متى ولد عيسى، ولم يهتموا بذلك، ولم يجعله عيد، فهذا منكر عظيم. حتى بعض الأحناف كفر من يهنئ النصارى بمولدهم، لأن هذا فيه إقرار بكفرهم، هذا فيه إقرار بكفرهم، فلا يجوز تهنئة الكفار بالكريسماس ولا حضور أعيادهم ولو لأكل الطعام ومجاملة الناس من غير اعتقاد لصحة الصلب والكفر والشرك والزندق الذي عليه النصارى. قال عمر: إياكم وحضور أعياد الكفار، فإن السخطة تنزل عليهم. وأعرف شاب كان على استقامة، راوده أبوه ولا يزال يراوده لأنه يريد يدرس الطب، حتى دبر له ابتعاث إلى بريطانيا يدرس إيش؟ يدرس الإنجليزي. ودبر له أسرة يسكنها ومال لكي يسكن مع أسرة بريطانية يتعلم الإنجليزي. فيحدثني هذا الشاب والله على ما أقول شهيد، فقال لي قصة انحرافه. قال: كانت حياة ما أحلاها وأجملها، أقوم آخر الليل الكفار نائمون في الأسرة وأنا أقوم لوحدي، أفتح الأبجورة والنور وأقوم أصلي أتهجد لربي في بلد الكفر، وحياة ما أجملها وما أحلاها، يعسلها كان بطاعة الله والإخبات له والإعراض عن الزنا والنظر الحرام، وكان لا يحب من أهله أن يدخل الدجاج المشتبه فيه، وكان يكره أن يدخل أهله السينما في البيت ويقيم عراك معهم. صالح. فيوم الأيام حدثني عن قصة انحرافه، وبعد أن قص هذه القصة وتكلمت معه بما شاء الله، جاءني بعد فترة خبر انتحاره، نسأل الله العافية. وقال: كنت كلما أمشي أسمع صخب واجتماع لهم، فيوم من الأيام قررت بعد أن انتصر الشيطان عليه أن يقول أدخل أشوف، يعني الشيطان أغراق، قال أدخل شوف بس. يقول: ما أن فتحت الباب ورأى النساء كاسيات عاريات يرقصن ورأى الاحتفال ودخل فيه إلا لعلها أصابته السخطة. قال: فتحولت، فخرج رجلا شريرا من ذلك المكان. وصل به الأمر إلى أن غير معالم الصلاح الذي فيه، حلق لحيته وخرب شعره بهذه القصات ولبس لبس الكفار. وصل به الأمر إلى ترك الصلاة وحمل السلاح على والده لقتله، ولا يزال أمره في تغير حتى مات منتحرا. فإياكم وهذه الأعياد، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فعاك فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الكافرين. وفي عند الترمذي من قتل نفسه بحديدة فحديدته يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، نعوذ بالله. ولا يجوز لأصحاب المكتبات أن يبيعوا الكروت التي فيها تهنئة بعيد الميلاد أو عيد الكريسماس، ولا يجوز بيع البضاعة التي تحيي هذا العيد مثل صنم بابا نويل أو شجرة الكريسماس الذي فيها يعني تكون مثلث الشكل وفيها من الفاكهة والأنوار ما يجذب الناظرين، فهذا حرام بيعه، حرام جلبه لهذه البلد، وحرام شراؤه، فكل ذلك حرام. وإن الشيطان يفرح بحضور هذه الأعياد، يريد أن يستدرج عباد الله إلى الكفر، فإنه إذا عسل في نظر الحاضر من المسلمين فعلهم وأهازيجهم وأناشيدهم وأغانيهم وطعامهم ورقصهم يحب دينهم حينئذ فيتقلده، يقول والله دين هذا انظر كيف الابتهاج والاحتفال، فيكون استدراجا للوقوع في الكفر، لأنه شابههم بحضور العيد إذا فعل مثلهم. وقد جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالتشبه بالكفار في الظاهر يؤول إلى مشابهتهم في الباطن. وأذكر شاب في أحد المجلات من الكويت كان مسلم لكن لا يزال يتشبه بهم لأنه ما درس العلم. هذا نقوله في إيش بداية الدرس، إيش قلنا؟ قلنا في بداية المطلع الكلمة قلنا لابد للناس من شريعة، فإن لهم حركتان: حركة لجلب ما ينفعهم، حركة لدفع ما يضرهم، ولا يعلم ما يضرهم ولا ينفعهم إلا الله. فإذا اتبع الرجل شريعته سبحانه عصم مما يضره وأخذ ما ينفعه، لأن الله قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا تحرك الإنسان عن جهل ضر نفسه، وإذا تحرك عن علم نفع نفسه وحصنها من الشرك والكفر وما يضره من البيوع المحرمة وأذية الناس وأذية نفسه بالعلم النافع. لذلك كلما تزدادون علم كلما تزدادون بصيرة بالطريق للجنة، وكلما يعرض العبد عن العلم كلما يزيد شرا وابتعادا عن الجنة. فعلى المسلم أن يهمل تهنئة الكفار بالعيد الكريسماس، وأن يظهر أن الإسلام يأبى أن يهنئه بعيد، يأبى أن يهنئ بعيد لم يثبت شرعا في الإسلام، وليميز بين عقيدة المسلم وعقيدة النصراني، ولا يقول كما يقول الجهلة الطغام من أهل سقامة الأفهام أننا كلنا على دين سماوي وهؤلاء إخواننا في الإنسانية، بل فرق الرب بين النصرانية والإسلام، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، فكفر النصارى سبحانه، فمن لم يكفرهم فهو كافر. من قال أنهم فعلوا أشياء طيبة وأنهم إخواننا في الإنسانية فهو كافر. نعم نعم نحسن إليهم وهم عندنا، لمن قتل معاهد لم يرها في الجنة كما في صحيح البخاري، حتى لو كان حربي ودخل بعهد وخرج فهو مستأمن، فلا يجوز أن نقتل سفيرا كافرا ومذات حربي ما دام دخل بأمان رسول. الرسل لا تقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب إيش؟ والله يحب المقسطين. لكن ليس معنى ذلك أن نحبهم من قلوبنا، أن نظهر بأعمالنا ما نستمير قلوبهم الإسلام، مثل التبسم في وجوههم، مثل عزائهم. لا بأس أن نعز النصراني في ميت، لكن لا ندعو للميت فنقول: يغفر الله لميتك، لأن الله عز وجل نهى عن الاستغفار للكافر بقوله تعالى ماذا؟ ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إيش؟ من بعد ما تبين له. لذلك أنكر علماءنا على القرضاوي عندما قال عن يوحنا مدري وش اسمه هذا النصراني قس، قال الله يرحمه، ها بولس الثاني هي الله يرحمه، لا يجوز هذا، كيف يترحم على كافر؟ لا يترحم على الكافر، هذا منكر عظيم. الرب يقول لا تستغفر وهو يقول الله يرحمه. يعني مضادة لأمر الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يطيع الله في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأنه جعل لمن يتعدى حدوده عذابا أليما سبحانه وتعالى. نجيب على الأسئلة ثم ننصرف راشدين.